الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ند له ولا كفء له ولا عد له. ونشهد ان نبينا وحبيبنا محمد رسول الله اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه بمقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فالله نسال باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما. اللهم انا نبرا اليك من حولنا وقوتنا الى حولك وقوتك. اللهم انت عبدنا ونصيرنا، بك نحول وبك نقول وبك نصوم. هذا هو المجلس الثامن عشر في شرح هذه العقيدة المسمى بالعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ستره. وتوقفنا عند قوله رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموال، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي. هذه الجزئية تتعلق بقضية في غاية الأهمية، ألا وهي قضية علاقة الحي بالميت، علاقة الأحياء بالأموات. لا شك أن الحيوات ثلاثة: الدنيا والبرزخ والآخرة. الحيوات جمع حياة، أما الحياة الأولى فهي حياة الدنيا التي نعيشها جميعا الآن. تنتهي هذه الحياة بكل فرد عليها إذا جاءت ساعتها. يعني الحياة الدنيا لها أجلين، أجل خاص وأجل عام. أما الأجل الخاص فهو ما يخص عمر كل إنسان بحسبه، فمن مات فقد انتهى أجله وقضى عمره وانتهت حياته هو الدنيوية، وانتقل هو إلى الحياة الثانية وهي حياة الموت. وهناك أجل عام وهو قيام الساعة، والذي فيه تنتهي حياة كل من على الأرض، ولا تقوم الساعة إلا على شرار القلب كما قال صلى الله عليه وسلم. أما حياة البرزخ فلها قانون، لها قوانين تختلف اختلافا كاملا عن حياة الدنيا. ما هي العلاقة بين الحي والميت، بين من يعيش الآن في حياة الدنيا وبين من كان يعيش في الدنيا ثم انتقل الآن إلى حياة البرزخ؟ هما أمران. الأمر الأول: أما دعاء الحي للميت فهذه مسألة، تأمل، دعاء الحي للميت هذه مسألة، ودعاء الحي الميت هذه مسألة أخرى. عندنا مسألتين: الأولى أن يدعو الحي للميت، من الداعي؟ الحي. من المدعو له؟ الميت. طيب، المسألة الثانية: دعاء الحي الميتة، من الداعي؟ الحي. من المدعو؟ الميت. تأمل هنا. أما المسألة الأولى دعاء الحي للميت فهذه جائزة بإجماع أهل العلم، أن يدعو حي لميت هذا جائز، وهذه ينتفع بها الميت قولا واحدا إذا مات على الإسلام. أما إن مات على غير ذلك، يعني رجل مات على الكفر، هل يجوز للحي أن يدعو له بالمغفرة؟ لا، لا يجوز. قال تبارك وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ها؟ فلن يغفر الله لهم، لو استغفروا 75 مرة فلن يغفر الله لهم. فهذا الذي مات على الكفر لا ينفعه استغفار الحي. أما من مات على الإسلام، على الدين، على التوحيد، فهذا ينفعه دعاء الحي له بلا شك وبلا خلاف بين أهل العلم. وعلى هذا تفريع آخر، وهو: هل يستفيد الميت بعد موته من العمل الصالح؟ رجل مات، هل من الممكن أن يستفيد هذا الإنسان بعمل صالح آخر بعد موته ولا لا؟ هذه مسألة مهمة جدا تتعلق بمحل البحث. رجل مات، هل يستفيد شيئا؟ هل ينتفع هذا الميت بشيء بعد موته من الأعمال الصالحة أم لا؟ هذا هو محل البحث. لا تتعجلوا، سنقسم هذا البحث إلى أقسام. القسم الأول وهو مجمع عليه في إجماع من أهل العلم أنه ينتفع بما كان هو سببه في الدنيا، ويتضرر كذلك بما كان هو سببه في الدنيا. يعني هذا هو الذي معنا أن من مات وكان قد عمل عملا صالحا لا يزال سببه، يعني إلى الآن لم ينقطع، كان يكون رجل بنى مسجدا أو علم علما مثلا، ثم مات هذا الذي فعل ذلك ولا يزال المسجد الذي بناه هذا الرجل كائن يصلي فيه الناس. الآن هذا المبنى من عمل من؟ من عمل الميت، وسببه قائم لم ينقطع. طالما أن السبب قائم فثواب هذا العمل يعود إلى من؟ لهذا الميت. إذن مات الرجل ولم يمت عمله، واضح كده يا اخوانا؟ كذلك أيضا إن كان عمله لا قدر الله عافانا الله وإياكم عملا خبيثا، رفق خبيث، يعني رجل سن في الإسلام سنة سيئة، عمل عملا سيئا، كان يكون مثلا سن معصية بين الناس، دعا رجلا إلى بدعة، أقام شيئا يعين الناس على الحرام، أضل رجلا ولا يزال هذا الرجل في ضلاله وغيه، ثم مات هذا الفاعل فلا يزال عمله السيء بسجل سيئاته وموازين أوزاره إلى يوم القيامة أو إلى أن ينتهي هذا السبب. كما قال تبارك وتعالى لما حكى عن الكفار قالوا لأهل الإيمان اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، قال تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. هذا الحملان وهذا الحمل حمل أوزار الذين يضلونهم من بني آدم. إذا القسم الأول ما كان العامل هو سببه، وطالما بقي السبب سواء كان في عمل الخير أو في عمل الشر فالأجر متصل أو الوزر متصل. قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. شكرا. قابيل مثلا لا يقتل أحد بني آدم أخاه إلا كان على قابيل هذا مثل وزره، لأنه أول من سن القتل. نعوذ بالله من ذلك. طيب القسم الأول. القسم الثاني أجمع أهل العلم على أن الميت ينتفع بدعاء الحي له، الدعاء دعاء الحي له هذا ينتفع به بإجماع العلماء. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فدعاء الحي للميت ينتفع به الميت بإجماع أهل العلم إن تقبل الله تعالى الدعاء طبعا، إن تقبل الله تبارك وتعالى الدعاء. وكذلك اتفق أهل العلم على أن الميت ينتفع بصدقة الحي عنه. إذا تأمل هذه الإجماعات مهمة جدا. أول حاجة ما كان هو سببه، اثنين دعاء الحي له، ثلاثة الصدقة المالية عنه. رجل تصدق صدقة وقال هذه عن فلان هذه عن فلان، بعد موت هذا الميت ينتفع بها، نعم لقوله صلى الله عليه وسلم صدقة من جارية. طيب وورد في الصحيحين انتفاع الميت بحج الحي عنه وصومه عنه. إذا عندنا عبادتان بدنيتان الصدقة عبادة إيه؟ صدقة عبادة مالية. طب عندنا الصلاة، الصلاة عبادة إيه؟ الصلاة عبادة بدنية. الصيام بدنية. الحج اثنين، الحج كلام اثنين، عبادة مالية وعبادة إيه؟ بدنية. أما الصوم والحج فقد ورد فيهما حديث في الصحيحين. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ماتت أمه، فسأل الأنصاري عن هل بقي أن أعمل لأمي شيئا يعني؟ قال نعم، تصدق عنها. فتصدق عنها ويعني أقبل حائط بستان كامل صدقا عن أمه رضي الله تعالى عنه وعنه. إذا هذا بإثر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في البخاري. الثاني أن رجلا أو امرأة بس فيها خلاف سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن أباه لم يحج، أفيحج عنه؟ قال نعم حج عنه، فأجاز صلى الله عليه وسلم الحج. وكذلك الصوم، قال صلى الله عليه وسلم من مات، هذا حديث في البخاري ومسلم، من مات وعليه صوم صام عنه ولي، صام عنه ايه؟ ولي. إذا عندنا الصدقة، عندنا الحج، عندنا الايه؟ الصوم. هذه ورد فيها الدليل الصحيح. طيب ما سوى ذلك؟ هل يمكن أن أصلي عن غيري؟ تعجبش. تعجبش. هل من الممكن أن يصلي أحد عن أحد؟ أو أن يقرأ أحد القرآن عن أحد؟ أو أن يذكر أحد الله عن أحد؟ بمعنى رجل صلى وبعدما صلى قال اللهم إني آلب ثواب صلاتي هذه لفلان. واحد قرأ ختم القرآن أو سورة من القرآن، وبعدما قرأ قال اللهم إني آلب ثواب هذه السورة لفلان. واحد ذكر ربنا ألف ذكر مثلا، ألف تسبيح، وبعدما انتهى من التسبيح قال اللهم إني أهب هذا التسبيح أو ثواب هذا التسبيح لفلان. هل هذا الفعل جائز أم بدعة؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها خلاف سائر، بل ذهب جمهور أهل العلم على جواز إهداء ثواب الأعمال للأموات. أنا أقول هذا الكلام ليه؟ لأن بعض إخواننا ربما يتبنى بعض الفتاوى التي هي عبارة عن قول في المسألة، ثم يجعلها هي المنهج ويوالي ويعادي عليها ويضلل القائل بخلافها، بل ويجعلها حكرا على المنهج السلفي، فيقول اللي بيقول ان يجوز اهداء ثواب الاعمال للاموات ده مبتدع وخارج الدائره السلفيه. العجيب ان الامام احمد وابا حنيفه وابن تيميه وابن القيم هؤلاء مع الفريق الذين قالوا بجواز اهداء كل قربه الى الاموات. متخيل؟ ابن تيميه بقى مبتدع ولا ايه رايكم؟ دعك من الراجح الان والمرجوح. هذه مساله وقع فيها الكلام بين اهل العلم، ليه؟ لانه ليس فيها نقص قصد. العلماء نظروا اذا كان الصيام يجوز والحج يجوز والصدقه تجوز، فما الذي يمنع غيرها؟ قالوا قياسا على هذه الاعمال الكبيره يجوز لك ان ايه؟ كما يجوز لك ان تصوم عن ابيك الميت او عن فلان الميت او تحج عن فلان الميت، يجوز لك ان تقرا القران وتهدي ايه؟ ثوابه. هذا قول كثير جدا بل اكثر الصحابه والتابعين وفقهاء الامه على جواز ذلك. وبعض العلماء كمالك والشافعي قالوا لا، قالوا انما نقف على ما ورد من النص. فالنص ورد باشياء معينه لا نتجاوزها. دعك الان من الراجح والمرجوح، لكن هذه مساله ايه؟ مساله خلافيه. طيب
هذا كان القسم الأول. القسم الثاني بقى هو دعاء الحي الميت، أن يذهب الحي إما عند القبر أو في مكانه، يعني لا يشترط أن يذهب عند القبر، ثم يسأل الميت حاجته يقول يا فلان افعل لي كذا وكذا، يسأل الميت المقبور شيئا، ما حكم هذا الأمر؟ هذا من الشرك بلا شك، هذا من الشرك الأكبر، شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. في الربوبية اللي يخليك يعني خذ هذه القاعدة، كل شرك في الربوبية يقود ولا بد إلى شرك في الألوهية، وأي شرك في الألوهية يلزم أن يكون قبله شرك في الربوبية. إزاي؟ واحد اعتقد أن الأولياء سواء كانوا من آل البيت أو غير آل البيت بإمكانهم فعل شيء، قضاء الحاجات، سواء تفريج الكروبات أو شفاء الموتى أو غير ذلك مما يقولون. هذا شرك إيه؟ اعتقاده أن هؤلاء يملكون، شرك في إيه؟ ربوبية. أن تعتقد أن أفعال الله تعالى التي لا يفعلها إلا هو يفعلها بعض خلقه، الشفاء فعل من؟ الله. عندما يعتقد عبد أن الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه أو أي ميت من الصالحين يشفي، هذا أخذ الفعل الذي لا يجوز إلا لله وأعطاه لغير الله، هذا شرك في الربوبية. ثم حمله هذا المعتقد إلى إيه بقى؟ إلى طلب الشفاء من غير الله تعالى، ودعاء غير الله وسؤال غير الله الشفاء هذا شرك إيه؟ ألوهية. واضح كده يا أخوانا؟ إذن سؤال غير الله تبارك وتعالى من الموتى الذين أصبحوا موتى، هؤلاء عجزة لا يقدرون على شيء ولا يملكون شيئا، فمن سألهم فقد وقع في الشرك. حقيقة هذه القضية قضية القبورية، عندنا حاجة اسمها الصوفية وحاجة اسمها القبورية. الصوفية فرقة لها تاريخ في الأمة الإسلامية، وليسوا طريقا واحدة ولا صنفا واحدا، حتى هم نفسهم معترفين يقول لك إيه؟ مشيخة الإيه؟ الطرق الصوفية، الطرق مش الطريقة، فكل شيخ عندهم له طريقة، والمتأخرون ليسوا كالمتقدمين فيه. جزاكم الله خير. المتقدمون الذين كانوا أيام الجنيد وبشر الحافي ومعروف الكرخي وغير هؤلاء كان يغلب عليهم التزهد والتنسك والتعبد والانعزال عن أمور الدنيا، فلما قل العلم وقعوا في بعض البدع، أي خلفاء هؤلاء، ثم بدأ الغلو والانحراف عن الجادة، حتى وصل الأمر باعتقاد أتباعهم اللي هم بيسموهم كده عندهم المريد، يقول لك المريد لا يريد، وصل الأمر إلى اعتقاد المريدين فيهم أشياء لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. ثم طبعا حدث بقى، دفنوا في المساجد وأقيمت عليها الأضرحة، وأصبح الناس يطوفون بهذه الأضرحة ويستغيثون بهم من دون الله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. الاستخراب الذي عم بلاد المسلمين ساعد بقوة على توطيد وتمكين القبورية، ولا أقول الصوفية بس، القبورية، الصوفية القبورية من معتقدات المسلمين وجعل لهم المكانة. لماذا؟ لأن القبورية لا تدعو أبدا إلى منابذة المحتل ولا إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، بل يدعون الناس إلى الاستسلام وترك هذا الأمر. لذلك يعني أين سيجد المحتل بغية أفضل من هؤلاء؟ لما ذهب المستخرب الروسي إلى بلاد بخارى، بلاد ما وراء النهر، كان الصوفية يقولون، القبورية هؤلاء يقولون إن بخارى محفوظة بقبر سيدي فلان النقشبندي، ولا يمكن لروسيا أن تحتلها طالما وجد الشيخ. العجيب أني وجدت كلمة لأحد هؤلاء القبورية هذه الأيام في مصر دون ذكر اسمه، يعني يقول إن مصر محفوظة بأضريحة الأولياء. تخيلت أن هذا الكلام قديم، لا هذا كلام يردده هؤلاء كل يوم، وهو معتقد عندهم أن مصر محفوظة بقبر فلان وفلان وفلان وفلان. وهذا الأمر أيضا حصل في المغرب لما دخل الفرنسيون الجزائر بلاد المغرب، خاصة فاس برضو منتشر فيها جدا القبورية، ترك هؤلاء السلاح ولم يقاوموا المحتل، وقالوا إن فاس هذه محفوظة بقبر سيدي الشيخ فلان الفلاني. طبعا هذه المعتقدات الخرافية موجودة إلى اليوم، ويحاول أعداء الأمة إحياءها مرة أخرى، القبورية يراد إحياؤها مرة ثانية، وطباعة كبار كتب كبار أعلامها كابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وهؤلاء الذين كفرهم أهل العلم لمعتقداتهم الباطلة. يقول: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. هذه عقيدة، أن الذي يملك أن يجيب دعاء الناس هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. من هذا يعني؟ ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قال: ويملك كل شيء. الذي يحملك على ألا تسأل غير الله، على أن تسأل الله وحده لا شريك له، اعتقادك أن الملك ملكه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال: ولا يملكه شيء، خزائن السماوات والأرض لم يعطها رب العالمين لأحد من خلقه، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قال: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. الافتقار إلى الله تعالى نوعان، الافتقار إلى الله تعالى نوعان. الافتقار الأول افتقار اضطراري، والافتقار الثاني افتقار اختياري. أما الاضطراري فهذا يضطر إليه كل الخلق، يعني الكفار والمسلمون، الصالحون والفاسدون، هؤلاء جميعا فقراء إلى الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه هو الذي يرزقهم، صحيح، فقر اضطراري، هو الذي يعافيهم، هو الذي يفرج كروبهم، هو الذي أحياهم، هو الذي يبعثهم بعد مماتهم، هو سبحانه وتعالى. هذا فقر اضطراري لا ينكره إلا الملاحدة، إلا الملاحدة فقط. الفقر الثاني أو الافتقار الثاني افتقار اختياري، وهو افتقار العبد إلى هداية الله تبارك وتعالى. ومعنى كلمة اختيار يعني إيه؟ يعني ليس كل أحد يشعر به، مش كل الناس تشعر أنها فقيرة إلى هداية الله عز وجل، في واحد يستشعر ذلك. لذلك يقول كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة إيه؟ طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. فالإنسان المؤمن يرى أنه لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى، وهذا هو محل العبودية، أن تشعر أنك عبد فقير إلى الله تبارك وتعالى، الذي قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. إيه معنى من استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر؟ يعني من ظن أنه لا حاجة له إلى الله. واحد قال: أنا مش محتاج ربنا في حاجة. من اعتقد هذا المعتقد أنه لا يحتاج الله تبارك وتعالى فهذا كفر بالله العظيم. ثم قال: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. كما قلت قبل ذلك، هذه العقيدة تحتاج إلى ترتيب آخر. فالشيخ رحمة الله عليه ذكر العقيدة غير مرتبة في هذا الكتاب، تقدم الكلام قبل ذلك كثيرا عن صفات الله عز وجل، وقلنا أننا معاشر أهل السنة والجماعة نثبت صفات الله تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه صفات في القرآن، وكذلك أثبت نبيه صلى الله عليه وسلم لربه صفات جاءت في السنة الصحيح. الواجب علينا أن نؤمن نصدق أن نصدق بهذه الصفة وألا نذكر لها كيفية وأن نفوض علمنا بالكيفية إلى الله تبارك وتعالى. يعني نقول هذه الصفة لها كيفية، أكيد الله تعالى يسمع بكيفية معينة، يرى بكيفية معينة، يضحك بكيفية معينة، يرضى بكيفية معينة، يسخط بكيفية معينة. هذه الصفات لها كيفيات لا نعرفها لأننا لم نطلع عليها حتى نعطي لها صورة. يعني أسألك سؤال، أنا وإنت نرضى ولا ما نرضاش؟ أنا أرضى وأنت ترضى، وأنا أغضب وأنت تغضب. طيب عيل عنده 6 شهور بيرضى ويغضب ولا بيرضاش وميغضبش؟ خليكم معايا كده، الطفل أبو 7 شهور 8 شهور ده يرضى ولا ما يرضاش؟ بيغضب ويسخط ولا ما بيغضبش؟ طيب تعبيره عن الرضا وعن الغضب يساوي تعبيري وتعبيرك عن الرضا والغضب، مع أنها هي نفس الصفة ولا لا؟ أنت بشري وهو بشري، صح ولا لا؟ هو لما يرضى يعمل حركات معينة ولما يسخط حركات تانية معينة. أنت لو كبير عملتها يقول عليك أنت إيه؟ مجنون، صح ولا لا؟ هذا التعبير الذي يخرج اسمه تعبير عن الصفة وليس هو الصفة. تأمل، يعني بكاء الطفل، الطفل لما يبكي يصرخ يصرخ يصرخ، ده غضب ولا تعبير عن الغضب؟ تعبير عن الغضب، صح. بدليل هو لما بيكبر بيغضب برضه، بس يبقى تعبيره ايه؟ مختلف. عشان كده الا اوقع هؤلاء المتاخرين في المشكله انهم ظنوا ان التعبير عن الغضب هذا هو محل الصفه، فقالوا ايه؟ قال لو قلنا ان ربنا بيغضب، اذا ربنا عز وجل وشه بيحمر واوداجه تنتفخ بس اصلا انت اتيت من زاويتين. الزاويه الاولى ظنك ان عوارض الصفه هي الصفه، وهذا بطل عقلا اصلا، صح؟ عوارض الصفه اللي هي الاشياء التي ايه تاتي تعبيرا عن الصفه ليست هي الايه الصفه. واحده ترقص مثلا، يعني رقص المرأة هو الفرح ولا تعبير عن الفرح؟ تعبير عن الفرح، صح ولا لا؟ لا يلزم، لا يلزم من كونها عندها فرح أن ترقص، إنما هذا أحد مظاهر الإيه؟ التعبير. كذلك واحد ممكن يبقى غضبان جدا جدا وعادي ريلاكس هادي خالص ولا يظهر عليه، هو بيغلي منين؟ من جوه، بس ظهر عليه شيء، متحكم في أفعال. واحد تاني يوم يكسر الدنيا، وهكذا. إذن عوارض الصفة ليست هي الإيه؟ الصفة. ثم نقول الاشتراك في مطلق معنى الصفة يختلف من مخلوق لمخلوق. أعزكم الله، الحمار يغضب ولا بيغضبش؟ بيغضب. البهيمة تغضب وأنت تغضب، غضبك كغضب البهيمة؟ لا. إذن اختلفت الصفة باختلاف الإيه؟ الموصوف بها. طيب أنت ذات والرب ذات، فكيف تسوي بين صفة ذاتك الفقيرة المخلوقة المفعولة وصفة الرب الذات العلي الخالق سبحانه وتعالى؟ كيف تسوي؟ عشان كده الطحاوي قال إيه؟ قال والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. أنا عايز آية من القرآن الكريم تدل على أن الله يغضب. الأول يرضى، نبدأ بالرضا. آية من القرآن الكريم تدل على أن الله تعالى يرضى. آية عن الأول الرضا، الرضا رضي الله عنهم وإيه؟ ورضوا عنه. طيب الغضب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. إذن جاء في القرآن ذكر الرضا وذكر الإيه؟ الغضب. وجاء في السنة في أحاديث كثيرة جدا، كان من دعاء صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ إيه؟ برضاك من سخطك. ثم هناك مسألة مهمة جدا، الرضا والغضب من صفات الذات ولا من صفات الأفعال؟ اللي عارف يعيده، صفات الرضا أو صفة الرضا والغضب صفة ذات ولا صفة فعل؟ تفضل. فعل. حد عنده قول تاني؟ ها؟ فعل. ها؟ قول تاني؟ ها؟ ذات تسمى معا. عندنا أكثر من قول في المسألة هو. إيه الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل؟ عشان أرى لكم الأمر أضرب مثال. صفة الحياة، الله حي، طيب اسمه الحي ومن صفاته الايه؟ الحياة، صحيح؟ صفة الحياة صفة لله عز وجل. هل هذه الصفة تكون أحيانا ولا تكون أحيانا، ولا هي أزلية باقية؟ عشان كده نسميها ايه؟ صفة الذات. طيب صفة النزول، إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، هل هذه صفة ذات أزلية باقية تكون كل وقت، ولا تكون إذا شاء؟ إذا شاء. إذن الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل إيه؟ أن صفات الفعل تتعلق بصاحبها التي إيه؟ يقع عليها محل الإيه؟ الصفة، يعني يفعلها الله إذا إيه؟ إذا شاء. الرضا والغضب أو الرضا والسخط، الآن صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة فعل. إذن نقول صفة الرضا يرضى إذا شاء ويسخط إذا شاء. واضح كده يا إخواننا؟ عشان كده في الجنة بقى، اللهم ارزقنا إياكم الجنة، أعظم شيء يسمع أهل الجنة إيه؟ اليوم أحل عليكم، تأمل تأمل الشاهد ده، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يعني إذا حل الرضوان في دار الرضوان اللي هي الجنة، لا يعقب هذا الرضوان إيه؟ سخط. لكن في الدنيا ممكن عبد الله يرضى عنه في حال، ثم هذا العبد ينتكس فيفعل أحوالا أخرى يغضب الله تعالى عليه إيه؟ فيها، ثم يتوب العبد فيرضى الله عنه إيه؟ مرة أخرى. واضح كده يا إخواننا؟ الرضا الذي لا يعقبه سخط إمتى ده؟ في الجنة. يقول ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. من القضايا التي وقع فيها المفارقة بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من أهل البدع والضلالة قضية الصحابة، وهي من القضايا الأول في قضايا المعتقد. وأول من وقع في إشكال هذه القضية الخوارج. عد معايا كده، أول فرقة وقعت في هذا الإشكال فرقة الخوارج، ثم الشيعة الروافض، ثم المعتزلة، ثم النواصب، أربع فرق. أول فرقة الخوارج، وهؤلاء الذين كفروا الصحابة، كفروا علي رضي الله عنه وأرضاه، وكفروا معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كفروا الجميع الخوارج. ثم جاء الشيعة الروافض، حيث غلوا في بعض الصحابة وتنقصوا الجميع، ثم فسقوا الجميع ما عدا هؤلاء، ثم كفروا الجميع. الروافض الشيعة أو الشيعة الروافض. ثم جاء المعتزلة، تسمعون عن رجل اسمه واصل ابن عطاء، هذا من رؤوس المعتزلة. تعلمون أن المعتزلة كالخوارج في قضية فاعل الكبيرة. قلت قبل ذلك كثيرا أن المعتزلة عملوا إيه؟ إحنا قلنا أن فاعل الكبيرة، لو سلمنا يعني أن فلانا فعل كبيرة من كبائر الذنوب، حكمه عندنا أنه إيه؟ كافر ولا مسلم؟ مسلم، طالما أن هذه الكبيرة خلى الشرك والكفر، طبعا ذنب دون الشرك والكفر كالزنا، قتل النفس، شرب الخمر، السحر، أيا كان كبائر الذنوب. ثم مات الرجل على هذه الكبيرة، أهل السنة والجماعة يقولون هذا الرجل مسلم، لأنها ليست معصية مكفرة، مسلم مؤمن بإيمانه، فاسق بإيه؟ بمعصيته. هذا فين؟ في الدنيا. أما في الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء إيه؟ عذبه، وإن شاء إيه؟ غفر له. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. الخوارج قالوا لا، قالوا من أتى كبيرة من كبائر الذنوب هذا كافر كفرا أكبر هو في القيامة من الخالدين في النار. المعتزلة ادعوا شيئا جديدا وقالوا هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين، يعني لا نقول عنه لا مسلم ولا كافر، ثم في الآخرة هو من الخالدين في نار جهنم. حصل بقى إشكال عند المعتزلة، طيب ما تقولون في الصحابة الذين اقتتلوا؟ تعلمون أنه بمقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه واستشهاده جاءت الفتن، وحدث ما حدث في الخلاف بين الصحابة، بين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى وصل الأمر إلى الاقتتال فيما بينهما، كل كان معه فريق من الصحابة، حتى وصل الأمر إلى الاقتتال في موقعة الجمل. هذا الإشكال نظر إليه المعتزلة، قالوا الاقتتال أن يقاتل مسلم أخاه داخلنا كبيرة من كبائر الذنوب ولا مش كبيرة من كبائر الذنوب؟ قالوا هذه كبيرة. طيب هنعمل إيه بقى دلوقتي؟ عندنا فريقين من الصحابة، هذا يقاتل هذا وذاك يقاتل هو الآخر، ماذا نفعل؟ قال واصل بن عطاء، هذا أحد الفريقين فاسق وهو غير معين. قالوا أحد الفريقين، واحد من الفرقتين دول كلهم فساق. طب هم مين بقى؟ فريق علي ولا فريق معاوية رضي الله عنهم أجمعين؟ قالوا ما نعرفش، هو واحد منهم فريق فاسق، فحكموا على الصحابة بالفسق. أما النواصب هم الذين ترضوا عن الصحابة وعادوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا بدعة من البدع الغلاظ. أما أهل السنة والجماعة فكما قال الطحاوي، قال ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بداية، من هو الصحابي؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، يعني لقيه وآمن به، وكلمة لقي أولى من كلمة رأى، لأن كلمة رأى هتعمل لك إشكال في مين؟ في الصحابي الذي لم يكن يرى بعينيه، يعني بلاش نقول كلمة أعمى، يعني لم يكن يرى بعينيه، فماذا نفعل؟ عشان كده التعبير الأدق أن نقول هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. والأصل، خذ القاعدة دي، الأصل أن كل من ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف بنفاق، لم يعرف في الأحاديث كابن سلول مثلا أنه منافق، ومات على ذلك ولم يرتد كابن جحش مثلا، أن هذا اسمه صحابي، اسمه صحابي، ثبت له شرف الصحبة وحق الصحبة. ما هو حق الصحبة؟ أول شيء محبتهم، محبة الصحابة إيمان. ما الدليل؟ ما الدليل على أن محبة الصحابة إيمان بالله تبارك وتعالى؟ من الإيمان، حد يعرف؟ تفضل. أحسنت، جزاك الله خير. صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فإذا كان هذا في الأنصار ففي المهاجرين من باب أولى، لأن المهاجرين لا شك أفضل في الرتبة. تأمل كان مهم جدا، لو حبينا نقسم الصحابة كدرجات في الفضل، الصحابة ليسوا على درجة واحدة في الفضل، هم درجات. أعلاهم في الدرجة مين؟ المهاجرون، ثم أهل بدر، ثم الأنصار، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم بعد الفتح. هذا هو الترتيب، هذا يسمى أخوانا الترتيب في الأفضلية للجنس. يعني للجنس، يعني ممكن أن يكون هناك رجل أسلم بعد فتح مكة، صحابي يعني أسلم بعد فتح مكة، ويكون هذا الصحابي أفضل من رجل من الأنصار أو من المهاجرين. وارد ولا مش وارد؟ وارد. يعني مثلا حاطب بن أبي بلتعة أفضل أم خالد بن الوليد؟ خالد في الفضل. خالد أفضل ليه؟ ورد في فضله ونصه إيه؟ حديث بخصوصه، فقال صلى الله عليه وسلم خالد سيف سله الله على الإيه؟ على المشركين. مع أن خالد أسلم إمتى؟ أسلم بعد فتح مكة، وحاصب من أهل إيه؟ أهل بدر. نعم مغفور له للحديث المعروف، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال إيه؟ اعملوا ما شئتم قد غفرت إيه؟ غفرت لكم. إذن هذا الترتيب في الفضل، زي ما نقول مثلا أيهما أفضل، جنس الذكور أم جنس الإناث؟ الجنس، الجنس لا شك الذكور إيه؟ كجنس أعلى. عشان كده كانت النبوة في مين؟ فين؟ في الرجال. كانت النبوة في الرجال ولم تكن نبية قط، صح؟ لكن ليس معنى ذلك أن كل رجل أفضل من أي امرأة، بل قد توجد امرأة خير من ملء الأرض من كثير من الرجال، صح ولا لا؟ يعني فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لو وزنت بآلاف بل ملايين من الناس اليوم، تزن ولا ما تزن؟ تزن، وهي امرأة. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا إيه؟ إلا أربع، ففيهن كوامل، صحيح ولا لا؟ طيب، إذن هذا أخواننا نسميه التفضيل في الجنس أو في الطبقة. إذن نحبهم كما جاء في الحديث آية الإيمان حب الإيه؟ حب الأنصار. ثم معلوم أن من أوثق عرى الإيمان الإيه؟ الحب في الله والبغض في الله. فإذا لم يكن حب الصحابة في الله من الإيمان فمن يكون يعني؟ إذا كنت أنا أحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطالحة والحسن والحسين وعائشة في الله عز وجل، ما أحب مين يعني؟ ها؟ هؤلاء محبتهم أقرب من محبة من سواهم. إذن أول حق يجب علينا تجاه الصحابة محبتهم، ومحبتهم من الإيمان، وبضد ذلك وبغض الصحابة لكونهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كفر. تأمل تأمل، خذ القاعدة دي، من أبغض الصحابة لكونهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفر. الدليل هذه القاعدة استدل عليها الإمام مالك استدلالا في غاية الروعة، قال تبارك وتعالى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. شوف الاستشهاد عامل ازاي، ومثلهم في الإنجيل ايه؟ كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع لإيه؟ ليغيظ بهم الكفار. قال ليغيظ بهم، قال فمن كان في قلبه غيظ على أصحاب النبي انطبق عليه أنه هو إيه؟ كافر. هذا الذي يغتاظ يكره الصحابة لكونهم اسمهم الصحابة، هذا كافر بالله تبارك وتعالى. طبعا الآيات الواردة في فضل الصحابة كثيرة جدا، منها الآية العامة اللي احنا قلناها النهاردة دي محمد رسول الله والذين معه، معه تشمل كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت آيات أخرى بالتفصيل. فقال تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فذكر الله تبارك وتعالى المهاجرين وذكر كذلك الإيه؟ الأنصار. وكذلك جاءت آيات في سورة الحشر آية عن المهاجرين، حد يقولها لنا كده؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الإيه؟ الآية. فجاءت آية كاملة تتكلم عن المهاجرين، وآية عن الأنصار في نفس السورة أولها إيه؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هذه الآية فين؟ في الأنصار. آيات كثيرة جدا، وجاءت آية في فضل جنس أو نوع من أنواع الصحابة وهم أهل بيعة الرضوان. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الإيه؟ تحت الشجرة. إذن هذه آيات تدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاءت أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، حديث الصحيح لا تسبوا أصحابي. والعجيب أن هذا الحديث كان موجها إلى خالد بن الوليد، سبحان الله. حدث شيء بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، فكأن خالد أغلظ القول لعبد الرحمن بن عوف، يعني قال له كلام لا يليق. المتكلم خالد بن الوليد، والمتكلم فيه عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف هذا من السابقين في الإسلام. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد، مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الحمد لله رب العالمين. وبعد، فسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والعجيب أن النهي كان موجها إلى خالد بن الوليد، وهذا إشكال. يعني هل معنى ذلك أن خالد ليس من الصحابة؟ لا، بدليل أنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث بين أبي بكر وعمر مشادة، حدث خلاف بين الصديق والفاروق يوما خصومة، يعني وكان يعني أن جاء الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما قد جرى، في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم: هلا أنتم تاركوا لي صاحبي، هلا أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل معنى ذلك أن عمر ليس صاحبه؟ إنما قضى النبي عليه السلام أن هذا له مزية في الصحبة، هذا له مزية، الصديق له مزية، السابقون لهم مزية، الذين أسلموا وأنفقوا قبل الفتح لهم إيه؟ لهم مزية. ربنا قال كده، قال: لا يستوي من أنفق منكم قبل الفتح وإيه؟ وقاتل، الذي أنفق قبل الفتح وقاتل هذا لا يستوي مع الذي أنفق وقاتل بعد إيه؟ بعد فتح مكة. هنا مسألة مهمة جدا، وهي قضية تكفير الصحابة. تكفير الصحابة كفر، من حكم على الصحابة بالردة كفر، من قال ارتد الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كفر. لماذا؟ لأن هذا تكذيب للقرآن، فإن الله تعالى قال: رضي الله عنهم وإيه؟ ورضوا عنه. فهل يرضى الله تبارك وتعالى عنهم وهم يموتون على الكفر؟ إذن تكفيرهم جميعا هذا كفر بالله تبارك وتعالى وتكذيب للقرآن. أما سب الصحابة، قضية سب الصحابة هل هي من قبيل الكفر أم من قبيل الفسق الذي يستوجب صاحبه التعديل؟ يعني في دولة تحترم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج زنديق مثلا يتنقص من أبي بكر أو يتنقص من عمر أو يتنقص من أبي هريرة أو يتنقص من خالد بن الوليد أيا كان، يعني يسب، ما حكم هذا الرجل؟ سب الصحابة له أحوال، ليس كله كفرا وليس كله من قبيل الفسق فقط، فقد يكون السب كفرا وقد يكون السب فسقا، يدور بين الكفر والفسق. متى يكون السب كفرا؟ إذا سبهم طعنا في دينهم جميعا. لو قال الصحابة دول كلهم كده كانوا يعني منافقين وعندهم رقة في الدين وكانوا أصحاب شهوات محرمة، وضرب بذلك أمثلة، هذا طعن فين؟ طعن في الديانة، والطعن في الديانة تكذيب للقرآن. طيب، أما من سبهم بشيء من أمور الدنيا، كان يقول فلان الفلاني من الصحابة بخيل، أو فلان ابن فلان من الصحابة عنده جور، ولا يعمم ذلك ويقول هذا على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فسق يستحق صاحبه التعذير الشديد والتأديب العظيم، وليس هذا من قبيل الكفر لأنه لم يتهمهم جميعا بذلك. بقيت مسألة ألا وهي سب أمنا عائشة. من سب أمنا عائشة بالزنا، السب قد يكون بالقذف في العرض وقد يكون في غير ذلك، من سبها فقذفها في عرضها كفر بإجماع أهل العلم، من اتهمها بما برأها الله منه كفر بإجماع العلماء، لأن الله تعالى ذكر ذلك فين؟ في القرآن. ومن عارض القرآن وكذبه فقد إيه؟ قد كفر. وقع الخلاف بين العلماء في من قذف غير عائشة من أمهات المؤمنين، يعني قذف فلانة من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكفر أو لا؟ الذي عليه الجماهير أنه أيضا إيه؟ أنه أيضا يكفر، لأن الله تبارك وتعالى قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذه الآية مع أن سبب نزولها خاص هو عائشة، إلا أنها عامة في مين؟ في زوجات مين؟ أطيب الناس نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك من اتهم أي واحدة من زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا كفر على الراجح الذي عليه جماهير أهل العلم. يقول ولا نفرط في حب أحد منهم. هناك فرق بين التفضيل في الحب وبين الإفراط في الحب. أما التفضيل في الحب فنعم، لأن محبة المؤمنين تتفاوت بحسب الفضل، فلا شك أن أفضل الصحابة من؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وكذلك المحبة تكون لأبي بكر أكثر من محبتنا لعمر، أكثر من محبتنا لإيه؟ لعثمان، أكثر من محبتنا لإيه؟ لعلي. فالمحبة تتفاوت. إنما المقصود هنا بالإفراط، إيه معنى الإفراط؟ مجاوزة الحد، أن يجاوز الرجل الحد في محبة الصحابي حتى يرفعه فوق قدره، كما فعل الروافض مع من؟ مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وزوجه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالروافض بنوا معتقدهم على ذلك، فغلوا في محبة علي وفاطمة والحسين، حتى الحسن استثنوه لأسباب طبعا يطول شرحها، يقولون عنه أنه مسود وجوه المؤمنين. الشاهد وصل بهم الغلو إلى أنهم رفعوا عليا رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك فاطمة، وكذلك الحسين، إلى مرتبة، بعضهم إلى مرتبة الألوهية، وبعضهم إلى مرتبة الإيه؟ الولاية التي فيها العصمة. يعني من الشيعة الروافض من يدعي الإلهية في علي وفاطمة، يعني بل إن بعضهم يصرح أن الله تعالى منح فاطمة أن تغير ما تشاء في اللوح المحفوظ. أشياء عجيبة جدا يندى لها الجبين. ومنهم طبعا، وهذا هو معتقد الشيعة الاثنى عشرية، من يعتقدون أن هناك اثنى عشر إماما معصوما على رأسهم طبعا علي، معصومون من الخطأ والزلل، وآخرهم محمد بن الحسن العسكري من سلالة علي رضي الله عنه وارضاه، وهذا سيخرج آخر الزمان من سرداب سامراء، وينتظرونه إلى هذا اليوم. يقول ولا نتبرأ من أحد منهم، فنحن نحب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه. فمعاوية كان من كتاب الوحي، كان من كتاب الوحي، وله شرف الإيه؟ الصحبة. يقول ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، يعني نبغض من أبغض الصحابة ونبغض من ذكرهم بغير الخير، ولا نذكرهم إلا بخير. هنا قضية، ألا وهي قضية ما شجر بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نحن لا ندعي العصمة لأحد إلا للأنبياء، نحن أهل السنة والجماعة لا ندعي العصمة لأحد إلا للأنبياء، وما سوى الأنبياء فليسوا معصومين. فالصديق وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة وبقية المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة ليسوا من أهل العصمة. فمنهم من يذنب ولا لا؟ نعم. منهم من يخطئ؟ نعم. بل ربما يحظر الرجل بشرف الصحبة ويأتي كبيرة من كبائر الذنوب. ممكن ولا مش ممكن؟ نعم، قد كما وقع في أيام الأسلام أن بعضهم شرب الخمر، وبعضهم وقع فين؟ في الزنا. لكن هؤلاء كانوا يمن عليهم بالإيه؟ بالتوبة، كما ثبت في الأحاديث الكثيرة. إذن نحن لا نعتقد العصمة، إنما نقول أن من أتى منهم ذنبا فإن له من الحسنات الكثيرة والفضل الكبير ما يجعله بفضل تبارك وتعالى سببا في محو إيه؟ في محو إيه؟ هذا الذنب. أما ما وقع بينهم بعد موت عثمان واستشهاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنما كان باجتهاد من كلا الفريقين. طبعا الحديث عن هذه الفترة يطول جدا، لكن كان لعلي ومن معه اجتهاد، وكان لمعاوية ومن معه اجتهاد، ولم يتفق حتى وصل الأمر في الخلاف والمنازعة إلى المقاتلة، ولم يكفر أحدهم الآخر، بل إن عليا رضي الله عنه وارضاه عندما سئل عن الذين قاتلوه ماذا قال؟ قيل له: هؤلاء الذين نقاتلهم أمشركونهم؟ قال: أعوذ بالله، من الشرك فروا. قيل: أمنافقونهم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا: من هم إذن؟ قال: إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا. أثبت لهم الإيه؟ الأخوة. وأهل السنة والجماعة يقولون: الواجب على المسلمين السكوت عما شجر بين الصحابة، وألا نذكرهم إلا بخير، ونرجو للمحسن الأجر، ونستغفر لمن إيه؟ لمن أساء، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله إيه؟ أجر واحد. قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نقف عند قوله: ونثبت الخلافة. قضية الخلافة قضية متفرعة عن قضية التردي وعن الصحابة ومحبتهم. سؤال قبل أن نختم الدرس، تقول سائلة: ما هو حكم تشقير الحواجب وتلوين الشعر بالصبغة؟ طبعا هو الدرس درس في المعتقد، لكن على كل نقول: الحاجبين لا يجوز قولا واحدا فيهما النمص، والنمص له حالتين. حالة الأولى اللي هو أخذ الشعر أو نتفه، وهذا فيه لعن، فيه لعن، لعن الله النامصة والمتنمصة، حديث في البخاري. وأما قص الحاجبين بغير النتف، يعني تقصير الحاجبين، فهذا يدخل في النمص على قول جماهير أهل العلم. بقيت قضية التشقير. التشقير اللي هي تأتي المرأة ثم تلون جزء من الشعر بلون الجلد، تلون جزءا من الشعر بلون الجلد بحيث يظهر كأنه إيه؟ كأنه فيه نمص، هو ليس فيه إيه؟ نمص. يعني تحدد بعض جزء من الشعر فتلونه بلون الجلد، ويبقى الباقي بلونه إيه؟ الطبيعي. هذا يسمى التشقير. هل هذا يدخل في حكم النمص الذي فيه اللعن ولا لا؟ المعاصرون من أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة. منهم من ألحقه بالنمص، منهم من ألحقه بالنمص لكون العلة واحدة وهي تغيير خلق الله تبارك وتعالى، ومنهم من قال: لا، هذه ليست كالأولى، لأنها لم تغير خلق الله تبارك وتعالى، ولم تزل الشعر ولم تقصره، إنما غاية ما هنالك أنها إيه؟ لونت بعض الشعر كلون الجلد. والذي يترجح والله أعلم هو القول الثاني: إذا كان ذلك للزوج وبإذنه. إذا كان ذلك للزوج وبإذنه، يعني إذا شقرت المرأة حاجبيها لزوجها ولم يكن ذلك زينة للأجانب، يعني مش معنى أنا بقى بفتي بجواز التشقير الموظفة اللي راح الشغل، والبنت اللي راح الجامعة، والبنت اللي راح المدرسة تشقر حاجبها عشان الناس يشوفوها إيه؟ لا، من قال ذلك؟ إنما هذا يجوز لمن؟ للزوج. فإن كانت المرأة ممن لا ترى النقاب، إن كانت المرأة ممن لا ترى النقاب، النقاب في خلاف، إن كانت المرأة ممن لا ترى النقاب، هل يجوز لها أن تشقر الحاجبين؟ لا، لا يجوز. إنما نفتي بذلك تشقير الحاجبين لامرأة لا تظهر وجهها، ويكون ذلك لمن؟ لزوجها. واضح هذا الكلام؟ طيب، أما قضية صبغ الإيه؟ الشعر، صبغ الشعر، هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها؟ نعم يجوز لها، إلا باللون الأسود. يعني يجوز لها أن تضع على شعر رأسها مثلا لون أحمر، لون أصفر، لون الحنة، أي كان اللون. أما اللون الأصمر، صبغة السوداء، فهذه لا تجوز لورود النص فيها، حيث قال صلى الله عليه وسلم عندما رأى والد أبي بكر الصديق ماذا قال؟ قال: غيروا هذا وجنبوه الإيه؟ السواد. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.